بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل بقي قليلا في هذا الدرس. قال المؤلف الشارح وفقه الله، وقد انتهينا من هذا كلام السيوطي. سؤال: هل يجوز التحديث بالأحاديث الضعيفة والعمل بها؟ الجواب: اختلف أهل العلم في هذا، فمنهم من جوزه في فضائل الأعمال، ومنهم من اشترط لذلك شروطا، وهي يعني الذين جوزوا التحديث بالأحاديث الضعيفة والعمل بها، أو الذين جوزوا العمل بها، لم يوجد منهم أحد جوزها على الإطلاق، إنما بشروط وضوابط، وبعضهم جعلها في بعض الأبواب فقط. قال: هي أن تكون في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب، يعني لا يعمل بالأحاديث الضعيفة في العقيدة وفي المنهج وفي الأمور المهمة وأركان الإسلام، إنما في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب. الثاني: ألا يشتد ضعفها. الثالث: أن تكون مندرجة تحت أصل ثابت. الرابع: أن يعتقد ضعفها وألا يشهر العمل بها. هذه الشروط إذا نظرنا إليها وتفحصنا فيها وجدنا أننا لا نحتاج إليها. لماذا؟ لأنه لو كان هذا الحديث الضعيف لا يشد ضعفه، بمعنى يصلح الشواذ المتابعات، إذا ليس ضعيف، خارج من الضعيف. وإذا كان هذا الضعيف يندرج تحت أصل صحيح ثابت، لا حاجة لهذا الضعيف، نأخذ بالصحيح الثابت. يعني لا ينبغي أن تترك حديث البخاري ومسلم وتذهب تستدل بحديث عند ابن ماجه ضعيف، والحديث موجود في البخاري ومسلم ويندرج تحته، إذا ما داعي، ما هو الداعي لهذا الحديث الضعيف؟ الشرط الأول: أن تكون في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب. قال الشوكاني رحمه الله في الفوائد المجموعة: من فرق بين الترغيب والترهيب وسائر الأحكام والعقيدة فعليه الدليل والبرهان، فإنه كله دين، كله دين. فمن أين لنا نفرق في هذا الباب يجوز في غيره لا يجوز؟ أولا. ثانيا: قد يستدل المستدل بحديث ويعمل به فضائل الأعمال، ويأتي آخر ويستخرج منه صفة من صفات الله أو مسألة من مسائل العقيدة، إذا ما هو الضابط حتى يكون في فضائل الأعمال؟ ثم أيضا قوله: أن يعتقد ضعفها أو ضعفها. كيف تعمل بحديث وأنت تعتقد أنه ضعيف؟ هذه يعني شيء لا فائدة منه، لا يصلح أن تعمل بشيء وأنت تعتقد أنه ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. إذن فخلاصة هذه الشروط تدلنا على أن الضعيف لا يحتاج إليه. قال: والصحيح أنه لا يحدث بالأحاديث الضعيفة إلا لبيان ضعفها، ولا يجوز العمل بها، ما هو فقط العمل، حتى التحديث، فإن في الأحاديث الصحيحة الغنية، ومن فرق بين الأحكام والعقائد والترغيب والترهيب فعليه البرهان، فإنه كله دين. وهذا جاء عن الشوكاني في الفوائد المجموعة. وهذا القول قال به جماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين، فقد حكاه ابن سيد الناس عن ابن معين، وهو قول أبي بكر بن العرب المالكي. قال القاسمي الشامي: والظاهر أنه مذهب البخاري ومسلم، يعني عدم التحديث بالضعيف والعمل به، وهو مذهب ابن حزم والشوكاني، ورجحه الإمام الألباني وشيخنا الوادعي والشيخ العثيمين رحم الله الجميع، وقد ألفت في هذا رسائل عدة. من أحسن من تكلم على هذه المسألة الشيخ الألباني في مقدمته للترهيب والترهيب، وفي مقدمته لصحيح الجامع، وهناك رسالة مؤلفة طيبة لعبد الكريم الخضير، ألا ما ينتقد على الخضير، لكن هذه رسالة طيبة، وهي بعنوان حكم العمل بالحديث الضعيف. جاء واحد من أهل اليمن من الذي ينضوي أو ينطوي تحت حزب البرامكة وأصحاب الإبانة، فسرق هذا البحث وخرجه في رسالة. فمن هذا؟ من يقول لنا من هذا؟ نعم نعم، علي الرازي أخرج رسالة قديما قبل أن ينتشر كتاب الخضير، وقبل أن يعرف الناس في اليمن أن هذا الكتاب مطبوع ومجلد، أخرج رسالة يعني تلخيص لكتاب الخضير سماه حكم العمل بالحديث الضعيف، وقد بين بعض طلبة العلم أنه يعني لخص ذلك الكتاب ونقل منه، ولم يذكر أنه وقف على هذا الكتاب أو أنه نقل منه أو أنه استفاد منه. المهم، ألفت رسائل كثيرة في العمل بالحديث الضعيف، والذي عليه أهل الحديث المحققين أنه لا يحتاج إلى العمل بالحديث الضعيف إذا كان لا ينجبر ضعفه، ولا ينبغي التحديث بل لا يجوز التحديث به إلا على سبيل البيان، أن يقال للناس هذا حديث ضعيف، هذا حديث موضوع، هذا حديث مكذوب، ثم البيان بحسبه، البيان بحسبه. فلا يصلح أن تأتي في خطبة جمعة عند عوام الناس ثم تقول وقد يعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا كذا، ثم تقول بعده هذا حديث موضوع وتمشي. فإن من الناس من كان يفعل هذا فجعل الناس يقولون هذه أحاديث جميلة ما شاء الله، هذا الموضوع الله أعلم ما هذا الكتاب الذي هو موضوع، فهذا موضوع جميل، لأنهم لا يدرون ما معنى موضوع. إذن فالبيان حتى البيان بحسبه. فإن كنت بين عوام لا تذكر شيئا من الأحاديث المكذوبة ولا الضعيف، فإن ذكرت شيئا بينته وصرحت حتى يفهم الناس ما هو الذي تقصده. وإن كنت بين طلبة العلم لا بأس أن تحكم عليه ما يستحق، تقول هذا منقطع، مرسل، ضعيف، معلق، موضوع، لأن طلبة العلم يفهمون ما معنى هذا الكلام. أما عند عامة الناس فلا بد من البيان. فإذا كان موضوعا ممكن أن تقول هذا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح ولا يجوز نسبته إليه، وقد ذكره بعض الكتاب ونحو ذلك. انتهينا من الحديث الضعيف، وإلى درس قادم إن شاء الله تعالى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.